الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، على الباب الرابع من كتاب الأيمان، قال النووي رحمه الله: باب يمين الحالف على نية المستحلف. يمين الحالف على نية المستحلف، وليس على نية الحالف، إنما هو على نية المستحلف. يعني إذا حلفك القاضي يمينا فلا يصح لك أن تولي في هذا اليمين، أو تستخدم المعاريض، لأن القاضي لا يخلف أحدا إلا إذا كانت هذه خصومة يترتب عليها إثبات حقوق للآخرين أو نفيها، فحينئذ هذا اليمين لا يصح ولا يصلح معه التورية، لأنه يمنع الآخرين حقهم أو يثبت حقا لإنسان ليس له حق، فيصح أن تتذرع بعد استحلاف القاضي لك أنك ما كنت تقصد ما حلفت عليه، إنما أنت كنت تحلف على شيء آخر. هذا لا يصح لك بإجماع أهل العلم. فهو هنا قد بوب لهذا الباب بنص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف، بكسر اللام لا بفتحها. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح. عبد الله بن أبي صالح لأول مرة تقريبا يمر معنا، وهو اسمه عبد الله، وقيل عباد، وقال بعض أهل النقد عبد الله، فبعضهم يجعل عبد الله اسما وعباد لقبا، وبعضهم يجعل اسمه وعبد الله لقب له. وهو ابن أبي صالح السمان ذكوان. هل تعرفون له رقم؟ هل تعرفون لعباد أو لعبد الله بن أبي صالح أخا مشهورا بالرواية؟
نعم،
صهيب. أنا نسيتهم صهيب بن أبي صالح، صهيب ابن أبي صالح الذي يروى عن أبيه عن أبي هريرة غالبا. فصهيب إمام كبير ثقة مكثر من الرواية، بخلاف عباد أو عبد الله فإنه مقل جدا في الرواية، كما أنه في العدالة والتوثيق يقل عن أخيه كثيرا. قال عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يمينك على ما يصدقك، أن يطلب منك صاحبك أن تصدقه في مراده. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أي على ما يستحلفك عليه. فقال عمرو: يصدقك به صاحبك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح، وهو عبد الله السابق في الإسناد الأول، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف، وده اسم فاعل، بخلاف المستحلف فإنه اسم مفعول، فليس اليمين على نية المستحلف وإنما هو على نية الحالف. قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. هذا الحديث محمول على قبض المنازعات والخصومات وغيرها، ويرهنون الإثم فيما يتعلق بالشهادة واستحلاف القاضي لمن كان أمامه للخصوم أو للشهود. هذا محل إجماع لا خلاف فيه. اليمين على نية المستحلف، أي على نية القاضي الذي طلب منك اليمين أن تقسمه على إثبات شيء أو نفي. هذا محل إجماع. واختلف بعد ذلك إذا لم يكن المحلف هو القاضي، اختلفوا، فمنهم من قال لا يحنث ولا يأثم لذلك إذا برر، ومنهم من قال يأثم ويحنث ولا يصح منه الدورين. لكن المسألة المجمع عليها أن القاضي إذا حلف متهما أو خصما أو شاهدا فلا تصح الدورية من المستحلف حينئذ. فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف، وورى فنوى غير ما نوى القاضي، إن عقدت يمينه على ما نواه القاضي لا على ما نواه المستحلف، ولا تنفعه التورية. وهذا كما قلنا مجمع عليه، مجمع عليه. فهذا الرأي دليله اثنان: هذا الحديث والإجماع العقد. اليمين على نية المستحلف إذا كان المحلف هو القاضي فلا تصح التورية من المستحلف وتنعقد يمينه على نية القاضي، هذا أمر محل إجماع. التورية، التورية أن توهم الذي أمامك إذا سألك سؤالا أنك تجيب على عين السؤال، وإجابتك تصلح أن تكون لأكثر من سؤال. أضرب مثال: إذا طرق عليك الباب أحد فردت امرأتك من خلف الباب فسألها الطارق فلان موجود؟ قالت ليس موجودا هنا، ليس موجودا هنا، أو تقول ليس فلان هنا وتشير إلى مكان بعينه تقصده، تشير إلى مكان بعينه أي خلف الباب. أنت في غرفة من الغرف، أنت في غرفة من الغرف، فهي قد ورّت في كلامها، استخدمت التوريع أو المعاريض، عرّضت في كلامها كما لقي المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، في شعاب مكة، وكانوا قد قصدوه لقتله، فلما لقيوه أو لقوه قالوا من أين القوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن مما يقصد، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو لم يفعل، لكنه نوى شيئا والسائل كان ينوي شيئا. فهذه هي التورية أو هي المعاريض. ضربت لها صورتان حتى لا يسميها أحد بالكذب. إن في المعاريض كما قال السلف مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. فإذا قال، إذا قال الإنسان أو إذا طلب القاضي من إنسان أن يحلف اليمين هل رأيت فلانا يقول كذا أو يفعل كذا، فيقول الشاهد الأعمى لا والله ما رأيته لكنه سمع، ولكن القاضي التبس عليه الأمر، ومن كثرة ما اعتاد أن يحلف اليمين على نحو معين قال لهذا الشاعر الأعمى الذي جاء به ليشهد أنه سمع، فقال له القاضي: هل رأيت فلان يقول كذا؟ فيقول: لا والله ما رأيته، لا والله ما رأيته. فتنعقد يمين القاضي على نيته، على نيته. أما يمين هذا المستحلف فلا تصح منه لأنه استخدم المعاريض. وانعقاد الإجماع على أن اليمين على نية القاضي لتعلق هذا اليمين بحقوق الآخرين، بحقوق الآخرين. قال: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التوريع ولا يحلف، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف حينئذ. يعني هم يفرقون بين حلفين: حالة أن تذهب إلى المحكمة فيحلفك القاضي فإجماع أن اليمين على نيته لا على نية المستحلف. أما إذا ذهبت أنت إلى المحكمة، الصورة واحدة، ولكن القاضي لم يحلفك، إنما أنت ابتدرته باليمين، ابتدرته باليمين دون استحلاف منه، واستخدمت في يمينك التورية، لم يحلفك القاضي ولم يحلفك من نائب القاضي أو من يكون مقامه، وابتدرت الجميع أنت باليمين ثم استخدمت التورية وقصصت ما كان مطلوبا منك مستخدما التورية. قال: تنفعه التورية ولا يحنف في يمينه، سواء حلف ابتداء غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائب القاضي، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائب. يبقى اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا حلفه القاضي أو إيه؟ أو نائب في دعوة توجهت إليه، فتكون على نية المستحلف وهو المراد من هذا الحديث. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوة فالاعتبار بنية الحالف لا بنية المستحلف. وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية. يعني قالوا في هذه الصور النظيم سواء حلفه القاضي بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فكل هذا ينعقد، إلا إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية. لماذا تنفعه التورية؟ لأنه لا يجوز للقاضي أن يحلف أحدا إلا بما ينعقد به اليمين الشرعي وهو بالله وأسمائه وإيه؟ وصفاته. فكونه حلفه بالطلاق أو بالعتاق، تعرفون ما العتاق؟ عتق العبيد. يقول: قل عبدي معتق والله، أو يقول عبدي معتق إن كان كذا أو إن لم يكن كذا. فإذا حنث هل يعتق العبد؟ الجواب لا عند جماهير العلماء. وإذا قال امرأة طالب إن كان كذا فهل تطلق امرأته؟ الجواب لا عند الجماهير كذلك. قال: فالاعتبار، قال: وسواء في ذلك كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى. يعني إذا حلفت القاضي بالله حلفت ولا يجوز لك أن تورع. أما إذا حلفك بالطلاق، بالطلاق فوريت في هذا، فوريت في هذا فتنفعك التورية. العلة أن القاضي لا يحل له أن يحلف أحدا بالطلاق ولا بالعتاق. يعني لو أن امرأتك اسمها
طالب، اسمها كده في البطاقة الشخصية. فقال القاضي: قل امرأتي طالب لو فعلت كذا. القاضي يقصد اليمين، وهذا يقصد ذكر اسمها. قال امرأتي طالب لو فعلت كذا. هو فعل او لم يفعل، امرأتي اسمها ايه؟ اسمها طالب. فكأنه يخبر عن اسم امرأته، فاستخدم هنا ان كان في رجل اسم امرأته طلاق. والله هذا حدث، اسم امرأته طلاق. فلما حلفه القاضي قال: قل امرأتي طالق. قال: بل امرأتي طلاق. يعني طلاق كله بقى هو. فتبسم القاضي وظن ان هذا الرجل صادق في اعلى درجات الصدق. لماذا؟ لانه يعلم الفرق بين كلمه طالق وطلاق. فطلاق قبلك، ها؟ فقال فاعتمد يمينه وشهادته. ثم أخبر القاضي بعد ذلك في بيته، بان من النكات العظيمه جدا ان الرجل الذي حلف بين يديك في المحكمه اسم امراته طلاق. فجن جنون القاضي وقال: هذا رجل في غايه الذكاء، في غايه الذكاء. فهل وكان رجل كاذبا في هذا اليمين واستخدم القويه في اجله، فهل اليمين على نيه المستحلف اي على نيه القاضي حينئذ؟ الجواب لا، وان هذه المراه لا تطلق من زوجها، لانه ما توجهت نيته وما اراد ايقاع القرار الا انه استخدم التورية في ذكر اسم امراته التي لا يعرفها احد. قال: امراتي طلاق. فقال هنا: اعلم ان التورية وان كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. لأن التورية والمعارضة يا إخواني الأصل استخدامها في أضيق الحدود. لماذا؟ لأنها ليست أصلا، ليست أصلا. الأصل الصدق التام في الكلام وفي الأخبار، وهذا عادة المسلم وشأنه دائما. لكن لو اضطر إلى التورية فعل ذلك، لو اضطر إلى التورية يفعل ذلك ولا حرج عليه. حتى إن بعض أهل العلم أجاز القسم بالله كذبا إذا خشي الهلاك، إذا خشي الهلاك. وهذا بلا شك كلام معقول ومقبول جدا، لأن الله تبارك وتعالى أجاز النطق بكلمة الكفر، بكلمة الكفر عند الإكراه. فإذا أكلها امرؤ أو اضطر اضطرارا إلى أن يقسم ويورد في قسمه، فالأصل أن المرأة إذا أقسم لا يوري. ولذلك شرف بعض أهل العلم في المعاريض ألا يقسم، ألا يقسم، وإذا أقسم في معاريضه أثم. وهذا الرأي من أعجب الآراء إليه، لأن المعاريض استثناء، فلا تنعقد انعقادا جازما باليمين بالله وأسمائه وصفاته. فحينئذ إذا استخدم الإنسان معاريض، أنا لا أقول يشترط، لأن مذهب الجمهور غير ذلك، أن يكون مقلا جدا في استخدامه، والثاني ألا يقسم عليه، ألا يقسم على ذلك، بل يقول كلاما للخروج من المأزق فقط. أما يضطر الإنسان إلى الكذب الصريح البواح لخشية الهلكة على نفسي او على الاخرين فيجوز له ذلك. واظن ان كثيرا منا يضطر في كثير من الاحوال، وانتم تعلمون هذه الاحوال، الى الكذب. فهذا لا باس به حينئذ اذا غلب على ظنه الهلكه لنفسه او للاخرين. اما ان تتلخص ان تكذب من اول العتبه الى اخرها فليس هذا بالرخصه، فليس هذا بالرخصه. إنما الرخصة لابد أن تعلم أنها غير العزيمة، وأن الأصل العزيمة، ولا يوصل إلى الرخصة إلا بترخيص من الشارع سبحانه. واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها، أي لا يأثم ولا يقع في الحنث، بها فلا يجوز فعلها حتى يبطل بها حق مستحق أي للآخرين، وهذا مجمع عليه. هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي هو تفصيل مذهب الشافعي فيما يتعلق باليمين وأحكامه. ونقل القاضي عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا. أما الخلاف فقال لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمين له نيته ويقبل قوله. الذي يحلف بغير أن يستحلفه أحد فيولي أو يحلفه بعد أن يحلفه أحد ليس القاضي، لكن نتيجة هذا الحلف لا يتعلق بها حق للآخرين فحلف مستخدما التروية أو المعاذير فإنه لا يأثم بذلك ويقبل قوله. وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر اليمين سواء حلف متبرعا باليمين أو بالاستحلاف، يعني لو ابتدأ هو اليمين أو حلفه الآخرون فإنه حينئذ يأثم ويلزمه التوبة. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له، اليمين على نية المحلوف له. واختلف المتأخرون في عقد الضمير في قوله له، هل هو المفعول له إذا أتى شاهده فحلف، فلا شك أنه يحلف لمصلحة أحد الطرفين أحد المتنازعين، فهل المقصود في عرض الضمير في قوله على نية المحلوف له هل هو أحد الخصمين المتنازعين أو المحلوف له أي القاضي؟ على خلاف الراجح أنه قاضي، فاليمين حينئذ على نية المحلف أو المستحلف وهو القاضي. وقيل على نية الحالف، وقيل إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف. وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم، وقيل عكس ذلك وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه، ويختلف التبرع وغيره فيما يقضى به عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا. وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حادث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به. يعني إذا كنت تحلف وتستخدم التوريع على سبيل المكر والخديعة وضياع حقوق الآخرين فأنت تأثم بذلك حتى وإن كنت المبتدئ والمبتدر باليمين بغير استحلاف. أما إذا استخدمت التوريع وحلفت لكن هذا كان على وجه العذر، يعني أنت معذور في ذلك كما قلنا الآن، فلا بأس عليك. وقال ابن حبيب من المالكين ينقل عن مالك ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضي ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن مر، والله أعلم. نخلص من هذا الباب بالرأي الذي يترجح لديه. أما إذا ترجح لدى أحد شيء فله ما ترجح لديه. أن اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف خاصة إذا كان المستحلف قاضيا، فإذا حلفك القاضي بالله فلا يحل لك أن تولي في هذا اليمين، والشرط الثاني إذا كان هذا اليمين متعلقا بحق الآخرين فهذا أوكد في أن اليمين على نيح المستحب. أما إذا حلفت على شيء مبتدئا بالله تعالى فلا يجوز لك كذلك أن توري، وهذا هو الراجح في مذهب المالكية دون الشافعية، لأن المقصود في الحديث إجماع. نقلنا الإجماع في أول أمس في أول درس، نقلنا الإجماع على أن المقصود بهذا القاضي، وإن كان لفظ عنه. نعم؟ أه صاحبه كان عين أخيه، والمتهم أخو القاضي أخو القاضي. عليك الحل الذي لو انتظرت لترجح علي في هذا الأمر من هو مالك؟ فأنا قلت الذي يترجح أن اليمين على نية المستحلف خاصة إذا كان المستحلف هو مين؟ هو القاضي، لتعلق حقوق الآخرين عليه، وهذا أوكد في حرمة التوريث إذا حلفك القاضي بالله تعالى. أما إذا اعتذرت أنت اليمين، إذا اعتذرت اليمين قلت وهو الراجح من مذهب مالك فلا يحل لك كذلك، لأن الذي أمامك وهو صاحبك إنما يحملك على الله لقولك ويفهم منك هذا. فإذا كان الذي أمامك يقبل منك ظاهر قولك وتريد أن تستخدم التورية والمعارض فلا بأس بذلك بغير يمين. هذا الذي يترجح لدي في الباب كله من أوله إلى آخره، وهي أدلة أخرى كثيرة. ولذلك كان يعجبني جدا ولا زال يعجبني اشتراط أهل العلم ترك اليمين في استخدام التورية والمعارض. انتهينا؟ الباب الخامس باب الاستثناء. باب الاستثناء، والاستثناء هو ما جاء بعد إلا غالبا، ما جاء بعد إلا غالبا، أو ما كان معلقا على المشيئة حتى وإن سبقه يمين، حتى وإن سبقه يمين، كما يقول والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله. فقولك والله لأفعلن كذا هذا يمين قد انعقد على الجزم بفعل هذا الشيء، فإن لم تفعله فتحنك في يمينك ويلزمك الكفارة. أما إذا قلت والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله، أي إلا إذا شاء الله ألا أفعله فلا أفعل، هذا هو التقدير. فإذا لم تستثني لزمتك الكفارة، إن حنست، إن لم تستثني وحنست لزمتك الكفارة. والاستثناء دائما رافع للكفارة، دائما الاستثناء رافع للكفارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج واعتمر فأهل وشرط فلا حلف عليه، أو فاشترط قال للمرأة أهلي واشترطي على ربك، يعني الإنسان يأتي للمرأة فيقول لبيك اللهم عمرة أو حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن يأتي الإنسان للمرأة وهو بداية الإجابة وبداية الدخول في النسك، بعض الناس يتصور أن الدخول في النسك بمجرد لبس الزور لله وليس الأمر كذلك، حتى وإذا لبست من بيتك هنا فإن النسك لا ينعقد إلا في الميقات المكاني، في الميقات المكاني، وهو الآن نصف الجحر أو رابط، ولأهل اليمن يلملم، وللعراق ذات عرق، وللمدينة ذات ليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي هذه المواقيت لأهلها، هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت هي بداية الدخول والتلبس بالنسك. لكن هذا أنك قلت لبيك اللهم عمر، ثم بدأت تلبي حتى دخلت إلى المطار أو المينا أو غير ذلك، فإذا هناك في الأعبار ما يسمح للقائمين على الأمر والإذن لك بالدخول إلى ردك لبلدك، كان تكون فيزا مثلا غير صحيحة، أو أوراق غير رسمية تمشي بها، أو غير ذلك من الأعبار، فحولوه إلى صلة المغادرة، فركبت الطائرة ورجعت إلى مصر. فماذا عليك حينئذ؟ ماذا عليك؟ الذي عليك أن تذبح شاة لفقراء الخرب، الذي عليك أن تذبح شاة لفقراء الخرب. لماذا؟ لأنك لم تشترط، لم تقل فإن حدث لي حادث فمحيني حيث حدث لي. أما لو اشترطت فأرجعوك، فلا شيء عليك ولا ذنب ولا هم. لماذا؟ لأنك قلت يا رب أنا تلبست بالنسك ومستعد لإتمامه، فإن حدثني حادث أو شطر، فإن حدثني حادث فمحلي، أي فتحللي من ملابس الإحرام ومواصلة النسك حيث حدثته، أي في نفس المكان الذي حدثتني فيه، ولا حرج علي حينئذ ولا دمع علي حينئذ. فدائما الاستثناء والاشتراك في اليمين يرفع الاسم، كما يرفع كذلك الكفار، كما يرفع كذلك الكفار. فلو قلت مثلا اني لا ازور فلانا قط والله الا ان يشاء الله، او والله لا أدر فلانا إلا أن يضرني أولا وقد ضرر، فهذا قد حقق الشرط المستثنى، فيجب عليك أن تبره كما فعل معك بغير كفارة ولا حدث. فقال باب الاستثناء: حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبي ربيع، قال حدثنا حماد بن زيد البصري، حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني البصري، عن محمد بن سيرين البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لسليمان 60 امرأة، كان لسليمان 60 امرأة، أي سليمان بن داود عليهما السلام، فقال: لا أطوفن عليهن الليلة. والطواف كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، كأنه قال: لو جامعن نسائي كلهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، نيته حسنة، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، نصف إنسان، نصف جسد، شق رجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. لو استثنى، واستثناء قوله إن شاء الله، قوله إن شاء الله. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ له، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام بن حجيف المكي عن طارس ابن كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ابن داود نبي الله لا أطوفن الليلة على 70 امرأة. الرواية الأولى
60
والرواية الثانية 70 كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك صاحبه ربما يكون أحد الأصحاب له أحد الأصدقاء من الإنس وربما يكون المراد القريب والملك هو الملك المؤكد به. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسيا وفي قراءة ونسيا فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحدث. لو قال سليمان لأطوفن الليلة على نسائي فتأتي كل واحدة بإنسان إن شاء الله لم يحدث وكان بركا له في حاجته أي كان لحاقا له في حاجته. وحدثنا ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن هلمان الصنعاني اليمني أخبرنا معمر ابن راشد البصري اليمني عن عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس عن أبي هريرة قال قال سليمان ابن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة. أطيفن وأطوفن كلاهما تصريح. لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل أي فلم يقل ذلك نسيانا. فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. كان دركا ولحاقا لحاجته أي لتحقق له مراده تحقق له ما نواه أن يرزق من كل امرأة بإنسان ولكنه لم يرزق من أي امرأة بإنسان. لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله ولم يستثني. قال مسلم وحدثني زهير بن حرب أبو خيسمة النسائي نزيل بغداد حدثنا شبابه وهو ابن سوار المدائني. شبابه هو ابن سوار المدائني نسبة إلى مدينة المدائن ببلاد فارس. حدثني ورقاء ورقاء وهو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة. فعندي 60 وعندي 70 وعندي 90. بعض الحلقة وإن شئت تقول بعض الملاحدة يرد هذا وحجته في ذلك أمران. الأمر الأول اضطراب هذه الروايات مرة 90 ومرة 70 ومرة 60 وفي غير الصحيح أكثر من 90 كما جاء في روايته لأطوفن الليلة على نساء 99 وفي رواية لا تفن على مئة امرأة، لا تفن على مئة امرأة. قال هذا القرآن. الأمر الثاني ولو قلت الملائكة يقولون كيف لرجل أن يطوف على أقل هذا العدد، وهذا معلوم استحالته في حق أي بشر. الجواب أن هذا العدد له مفهوم يسمى عند الأصوليين مفهوم العدد. فهل مفهوم العدد حجة؟ كلام الأصوليين مفهوم العدد حجة. مذهب جماهير الأصوليين أن العدد أو أن مفهوم العدد ليس بحجة، وإنما المراد منه الكثرة. المراد منه إيه؟ الكثرة، وليس المراد اعتبار عين العدد. كما لو قلت لصاحبك أنا اتصلت بك 100 مرة أو أتيتك للزيارة 100 مرة فلم أجدك، وفي حقيقة الأمر أنت ما أردت تحديد العدد، أنك حقا أتيت 100 مرة عدا ونقدا، إنما أردت أن تخبره أنك أتيته كثيرا. إذن مفهوم العدد عند جماهير العلماء ليس بحجة، وإنما المراد ذكر من الكثرة. هذا أحد وجوه الرد. الرد الثاني أن سياق الروايات ليس سياق حصر. قال لا أطوفن الليلة على 60 امرأة، رواية 70 امرأة، رواية 90 امرأة، رواية 99، رواية 100، وهناك زيادة. فهل ثبت أن سليمان بن داود كان متزوجا بهذا العدد أو متسريا به دون غيره؟ الجواب لا. وربما يكون عنده من النساء الحوائط والسراويل أكثر من 100، ولكنه قال لأطوفن الليلة على 60 منهن، فلما قطع 60 زاد إليهن 10، فلما زاد 10 زاد 20، ثم زاد 9، ثم زاد 1 فأتم 100. وأنتم تعلمون أن التأويل بينما ظاهره التعارض أمر واجب، لأن إعمال الأدلة كلها خير من إهمال أحدها، وهذه قاعدة أصولية مستقرة لا نزاع فيها. الأمر الثالث، ربما تعددت الحوادث في ليال متعددة، فلما كان تحته 60 امرأة قال ذلك، فلما ضم إليهن 10 قال ذلك وهو عنده 70، فلما ضم إليهن 20 أخريات قال لأطوفن الليلة على 90، فلا يبقى هناك إشكال. الرد الرابع على الفلاحلة الذين ينكرون ما لا يركب في عقولهم بأدنى شبهة، أن الأنبياء ليسوا كغيرهم من بقية البشر، ليسوا كغيرهم من بقية البشر، خاصة وأنه قد ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه 9 أو 11 في ليلة واحدة بغسل واحد، وهذا في الصحيحين ثابت بلا نزاع. فالذي ينكر هذا ينكر ذلك، والذي يؤمن بهذا لا بد أن يؤمن بذلك، لأن الأنبياء ركبت فيهم من القوى البدنية والنفسية ما لم يركب في واحد من البشر، خاصة وإذا كنا نعلم حديثا أن بعض الطيور والحيوانات والهوان يستطيع أن يأتي من جنسه فوق 100 في اليوم الواحد، كما نسمع في برامج العلم أن العصفور يأتي من 300 إلى 500 من إناث العصافير في اليوم الواحد. فإذا كان هذا في هذا الطائر الصغير الحقير الذي ربما لا يضع، فكيف بنبي مرسل في قوم؟ ثم هم يقولون كذلك شبهة أخرى، كيف لهذا النبي أن يتزوج بستين امرأة أو 70 أو 90 أو 100؟ كيف له ذلك؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء، ومع هذا لم يؤذن له بهذا العدد. الجواب أن كثرة النساء لدى نبيهم وقلتهم لدى نبي آخر لا علاقة لها بالأفضلية بين الأنبياء، فليس هذا من باب المفاضلة بين الأنبياء. الجواب الثاني، ربما كان ذلك مشروعا في شريعة سليمان دون شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. الجواب الثالث، لم يصح عندنا خبر بأنهن كلهن كن من الحرائر وكن زوجات، فربما يكون ملكات اليمين لدى سليمان، وملك اليمين في شريعتنا أمر واسع مفتوح لعامة علماء لعامة أفراد الأمة. فقد ثبت أن غير واحد تزوج بأكثر من 4، لكن لا يحتفظ بالأربع إلا بالأربع أي من الحرارة، وأما من الإماء فالكثرة الكاسرة. فهذا ابن جريج كانت تحته 70 امرأة، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي كانت تحته في آن واحد 70 امرأة، 70 امرأة، 4 من الحرائر والباقي إماء. الحسن بن علي رضي الله عنه أحصن في الإسلام 300 امرأة، 300 امرأة، لست بذلك داعما لأن تحصن مثل ما حصل المسح، لكني أرد على الملاحدة الذين يجحدون هذه الروايات رغم وجودها في الصحيحين. حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة ومصور ملائي، حدثني ورقاء عن أبي الدار عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل أي بنصف غلام. وأيم الله وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسان أجمعون. وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة الإمام صاحب المغازي عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واستخدام المشيئة دائما يكون في أمر مستقبلي بخلاف الحمد، فإنه في أمر قد مضى. يعني مثلا ما تقولش أنا فعلت كذا إن شاء الله بالأمس، أنا فعلت كذا بالأمس إن شاء الله، لا وجه لها هنا، لكن تقول انا فعلت كذا بالامس والحمد لله، كلام مستقيم جمله مفيده. ولا تقول انا سافعل كذا غدا والحمد لله، بل قل انا سافعل كذا غدا باذن الله او بمشيئه الله او ان شاء الله. فتعليق العمل او القول على المشيئه يكون في الامر المستقبلي، اما اذا كان في الماضي فانه يتعلق بالحمد. ومن الفوائد انه اذا حلف وقال متصلا بيمين ان شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه، وان الاستثناء يمنع من عقاب اليمين لقوله في هذا الحديث لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان بركة لحاجته. هنا يذكر شرطا مهما ويقول هذا الشرط محل اتفاق لو انه وصل الاستثناء بالحلف. لو انه وصل الاستثناء بالحلف بمعنى ايه؟ انه ما يقولش النهارده مثلا والله العظيم لافعلن كذا في يوم الجمعه القادم، ثم غدا يقول ان شاء الله. لا هذا قصر ام وصل؟ هذا قصر وقع فيه النزاع. انما الامر الذي لم يقع فيه نزاع اذا لم يفصل بين اليمين والاستثناء فانه لا ينعقد به اليمين ولا يحنث بمخالفه هذا اليمين. فلو قال لولده والله لو فعلت كذا لاضربنك، وفي اليوم الثاني قال ان شاء الله، هذا قصر. لكن لو قال لولده والله لو فعلت كذا لاضربنك ان شاء الله، ففعل الولد المحلوف عليه فلا يلزم الاب هذا اليمين، ولو ترك ضربه لم يحدث. لماذا؟ لانه علق الضرب على مين؟ على مشيئه الله. وقد شاء الله الا يضربه، قد شاء الله الا يضرب ولده فلم يضربه، فلا يحنث بهذا اليمين ولا تلزمه مين؟ الكفاره. ولا تلزمه الكفاره لانه علق الضرب على المشيئه، وقد شاء الله تعالى الا يضرب. ويشترط في صحه هذا الاستثناء شرطان، يعني يشترط للاستثناء شرطان. الشرط الاول الاتصال، الشرط الاول الاتصال، ان يقول والله لافعلن كذا ان شاء الله، والله لاتركن كذا ان شاء الله، او لو قال لئن نجح ولدي لاطلقن امراتي ان شاء الله مثلا. واحد ايه الادب يعني؟ مش عارف حتى يتكلم يعني. ما هو المنطق ده دليل على صاحبه، يعني هو يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل على ان ايه؟ على انه اذا انعم عليه بنعمه ان يقدم امراته ضحيه. وهذا حدث في الصحابه رضي الله عنهم، قال والله لئن بلغتني ناقتي المدينه لاذبحنها. فكيف الحديث؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني تعذب ايما عذب، بل ناقه بعد ما تشيلك على ظهرها وعلى قلبها وتوصلك من القيافي او الفيافي والصخار والحصار ودخلك المدينه معذب مكرر وانت راكب عمال تتنخر على ظهرك ومفيش حد يردك، تقوم تكافئها. بئسة المكافأة، تكافئها بالذبح، بالذبح. فتعليق المشيئة يكون متصلا، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله، أن يقول إن شاء الله، وده بقى محل النزاع. الشرط الثاني ده محل النزاع. أنت دلوقتي هو النية دي تنعقد امتى؟ قبل ما يحلف؟ ولا في مبتدأ اليمين؟ ولا في أثناء اليمين؟ ولا قبل أن يفرغ من اليمين؟ لكل رأي من هذه الآراء قال بعض العلم. قال يعني الاتصال ده كيف يكون؟ كيف يكون؟ الشرط الأول شرط محل اتفاق، أن يتصل الاستثناء باليمين. انتهينا فرارا منه. كيفية الاتصال بعد الشرط الثاني؟ دلوقتي انا قلت لابني والله لو فعلت كده لاضربنك، وانا قمت لاحق نفسي لان ما كانش بنيتي، قمت لاحق نفسي وقلت ايه ان شاء الله. النية انعقدت فين؟ على المشيئة او الاستثناء، في اخر اليمين. صحيح كلام متصل اهو، كلام متصل، لكن النية انعقدت في اخر اليمين. بخلاف بقى لما ايه، لما اسمع صوته في الشارع واعرف ان هو انسان مشاغب ومشاكس، فاخرج له ناويا تهديده وناوي ان اعلق هذا التهديد على شيء. يعني قبل ما احنا نتلفظ خالص بقول له والله لا اضربنك ان شاء الله، خلاص الكلام كله ايه مرسول، وده ما فيش فيه نزاع. اما نيتي فانا قد نويت قبل اليمين، قبل اليمين انا استثني. طيب انا انوي قبل البدء في اليمين، لكن في اثناء اليمين نويت، قلت والله انت بتفعل والله لاضربنك ان شاء الله، في اثناء اليمين نويت الاستثناء. لماذا؟ لانني لا انوي ضربه. فبكل قول من هذه الاقوال قال بعض اهل العلم، قال القاضي اجمع المسلمون على ان قوله ان شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. يبقى الاستثناء يجعل اليمين منعقده ولا غير منعقده؟ غير منعقده، غير منعقده، بمعنى انك لو خالفت ما نويت عليه لا تحنث ولا تلزمك الكفاره، ولا تلزمك الكفاره. لماذا؟ لان الاستثناء يرفع اليمين، يرفع اليمين. يعني لو قلت له والله لاضربنك ان شاء الله، كما لو قلت له لاضربنك، لانك انت اطلقت ضربه في قولك لاضربنك، لا حرج عليك ولا اثم ولا كفاره ولا حنث، لانه ليس يمينا. ولو قلت له لاضربنك ان شاء الله نفس الصوره الاولى، لا ينعقد ولا اليمين، لان ان شاء الله تجعل الامر او تجعل يمينا لا يمين، مفيش يمين. قال ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث احد قط في يمين ولم يحتج الى كفار. عايز اقول لك ان الشرط ان يكون اليمين متصل، وده محل اجماع. وخالف بعض اهل العلم وقالوا بجواز ان يكون الاستثناء منفصلا. القاضي يرد عليهم يقول لك ده إذا جاز اليمين، إذا جاز الاستثناء منفصلا لا يحنث أحد قط في يمين، كما لا يحتاج أحد قط إلى كفارة يمين. فإذا كنتم تتفقون معنا في أن اليمين منعقدة وأن الحالفة الحانسة تلزمه الكفارة لأنه حنث في يمينه، فحينئذ يلزمكم أن تقولوا باشتراط الاتصال وبترك جوازي الانفصال. زي واحد دلوقتي يقول ايه؟ هو قاعد كده بيشرب ماء بارد وبياكل مزاجه زي الفل، يا ام محمد نعم انت طالب. ها؟ مزاجه زي الفل، لا غضبان ولا سكران ولا أرقان، وبياكل مزاجه زي الفل، بقول يا ام محمد نعم يا ام محمد انت طالب. يروح لك انت الفتوى يقول انت كنت تنوي ايه؟ قال انا بهزر معاك. يقوم واخد منه 50 جنيه حطها في جيبه، خدت له ضربه بالامين وقول له خلاص كده خلاص. يعني ايه خلاص؟ لو لم يقع الطلاق بهذا اللفظ على نحو ما ذكر فليس في الدنيا شيء اسمه طلاق، صح ولا غلط؟ ها؟ مفيش في الدنيا شيء يسمى طلاق. ولم تطلق امرأة قط من زوجها، ده لفظ صريح وبعيد عن اي مؤثرات اثرت على عقلي او مزاجي. وتوجه من غير ما تتوجه يكفي صلاح طلاق في ايقاع الطلاق. فالذي لا يوقع الطلاق مع هذه الظروف لا يكون عالما، بل ولا طالب علم، لا يصح ان يكون طالبا للعلم قط الا ان يكون عالما زائغا، وهو كذلك، وهو كذلك. كذلك الذي يقول بجواز الانفصال بين الاستثناء واليمين لا بد ان يقول او لا بد ان يرفض مدلول ايات في كتاب الله في كفاره الايمان والانس كما يلزم كذلك رد هذه الاحاديث الصحيحه. لماذا؟ تصور لو ان الرجل الان يحلف على شيء وغدا يستخدم او بعد غد يستخدم او بعد شهر او بعد عام يستخدم، هل يصح منه هذا الاستثناء؟ هل يصح منه؟ لا يصح، وهذا مذهب جماهير العلماء. اما لو استثنى متصلا باليمين فان هذا يقبل منه اجماعا، لم يخالف ذلك. قال واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والاوزاعي والشافعي والجمهور هو ان يكون قوله ان شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا تضر سكته النفس. يعني والله العظيم لو عملت كذا 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 لا افعلنكم معي ان شاء الله. والذي فصل بين اليمين والاستثناء انه اراد ان يتنفس، لكن من عقد ان يدعى الاستثناء ومن عقد كما لو قرات ايه ولم يتم المعنى فتوقفت ثم عقد، فلو قال انك فصلت هذا عن ذلك وانما انت وصلت. فهذا اقوى الاراء في المساله يا اخوان، اقوى الاراء في المساله، وهو الذي تشهد له روح الادله الشرعيه، وهو مذهب جماهير العلماء كما سمعتم ان يكون الاستثناء متصلا باليمين من غير سكوت بينهما الا سكته نفس. والراي الثاني عن طاووس والحسن وجماعه من التابعين ان له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، جعل الحد الجائز للاتصال المجلس، حتى ان هذا المجلس طال ساعتين او ثلاثه او اربعه. وعن قتاده قال ما لم يقم او يتكلم، وقال عطاء قدر حلبة ناقة، وقال سعيد بن جبير بعد اربعه اشهر، وعن ابن عباس له الاستثناء ابدا متى تذكر. وتأول بعضهم هذا المقول عن هؤلاء على ان مرادهم انه يستحب له قول ان شاء الله تبركا. يعني الجمهور قالوا نقبل قول عطاء والحسن وابن عباس وسعيد بن جبير، لكن ليس على سبيل الاستثناء في الحكم، انما على سبيل الاستثناء للبركه. على سبيل الاستثناء لمين؟ تبركا بذكر اسم الله تعالى، الا ان يشاء الله تبركا بذكر اسم الله تعالى، كما في قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت، ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحلف. اما اذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى فقال انت طالق ان شاء الله تعالى، او انت حر ان شاء الله تعالى، او انت علي كظهر امي ان شاء الله تعالى، او قال لزيد في ذمتي ألف دينار أو درهم إن شاء الله، أو إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك. فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في جميع الأشياء، في جميع الأشياء. إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله، فشفى الله المريض، شفى الله المريض، هل يلزم الصوم؟ لا يلزم، لأنه على قضية كلامين على المشيئة استثنى كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى. فلا يحنث في طلاق ولا عتق ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قوله إن شاء الله. وقال مالك الأوزاعي لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين بالله تعالى. خلي بالك من المسألة دي، العلماء لما اتكلموا فيها بس من باب تقرير مسائل شرعية، من باب تقرير مسائل ايه شرعية، يعني ده ما تاخدهاش انت بقى ايه حلوانة سلوانة وانت داخل وانت خارج تقول لمرأة ايه انت طالق ان شاء الله، ما انتش عندك عبد عشان تقول له تسلى عليهم كمان، لكن عندك زوجة تقول لها ايه؟ انت طالب ان شاء الله، انت طالب ان شاء الله. تقول لها ده مذهب الجمهور من الهند لا يفعل هذا. يا اخواني اسمه تلاعب بألفاظ الشرع، تلاعب ايه؟ بألفاظ الشرع. واذا قال بعض العلماء او جمهور العلماء ان الاستثناء في هذا لا يحدث به المرء، فاعلم ان مالكا ومن معه قالوا لا يصح فيه الاستثناء بل يقع. بل ايه؟ يعني مثلا ما حد نزع بين اهل العلم في الطلاق والعتق وغير ذلك، هب انها على راي واحد وان الطلاق لا يقع به وان العتق لا يقع به كذلك، فلا يصح من مسلم ان يتلاعب بالفاظ مين؟ بالفاظ الشرع. زي واحد مثلا يقول ايه؟ قبل ما يطلع البدر الصبح بيصبر على ربنا يقول علي الطلاق بالثلاثه ما احلف يمين النهارده صدق ابدا. ها؟ او علي الطلاق بالثلاثه ما ناوي وقوع طلاق ابدا طول النهار. علي الطلاق اربع حاجات كذا، علي الطلاق ثمانيه كذا، علي الطلاق تسعه كذا، علي الطلاق ضيعها على الجنب كذا. فبيتيجي تكلمه يقول لك لا كل كلام ده كلام فارغ وغلط. ليه؟ اصل انا قبل ما اطلع البيت الفجر قايل علي الطلاق برضه حقيقه. علي الطلاق ما انا حالف يمين ابدا ولا مريد لحقيقته. تعرف ان الناس دي لو كانت موجوده في زمن الائمه الاربعه كان الائمه استفادوا؟ لان الناس دي بلغت من الفقه كان مبلغا عظيما ربما لا يكون عند الائمه. بس الادب فقه اعود. يتلاعبون بالفاظ الشرع. والله قال لي قال لي واحد سماك يبيع لي سمك وقال لي علي تبقى ما اقول لك ايه لا ده مبلغ طلاق ربنا. قلت له انا كده احلف 100,000 يمين في اليوم بالطلاق بس غير واقعيه. يعني هو مرتب اموره ان الاعمال دي مش واقعيه. ليه؟ قال لي انا ده بعتيته كذا كما قلت له. فقلت له لا ده انت محتاج نشوف لك بقى ايه يعني تبقى شيخ منصر. احنا هنوديك لجنه الفتوى ونقعدك بقى مش في اللجنه فوق لا على الباب تحت. تخلص بقى اول باول كل اللي يجي على اللجنه تخلصه اول باول. لان انت عندك كابتن من الفقه ما ليس عند الائمه الاربعه. وفي قوله عليه الصلاه والسلام لو قال ان شاء الله دليل صريح على ان الاستثناء يقع بايه؟ بالقول لا بالنيه. بالقول لا بالنيه. يعني لابد فيه من التلفظ، لابد في الاستثناء فيه من التلفظ، لان اليمين قد تلفظ به فلو استثنى بنيته لا يصح منه ذلك، بل لابد ان يتلفظ بقوله ان شاء الله اتصالا باليمين. اما لو عقد النيه على الاستثناء لا يقبل منه ذلك ولا يكون قد استثنى وانما يحنث لانعقاد يمين. وهذا طبعا للقادر على الكلام، للقادر على الكلام. اما غير القادر، غير القادر فالذي لا يتعامل الا بالاشاره، لا يتكلم انما يتعامل بالاشاره، فهو يشير الاخرس مثلا اذا اراد ان يحلف اشار الى السماء، اشار الى السماء فعلم منه انه يريد القسم. او ربما انسان يسمع لكنه لا يتكلم وانما يتعامل بالاشاره، فحينئذ يجب عليه وصف الاستثناء اشاره او ان اشارته تضر الامين مع الاستثناء. او ان الانسان لا يستطيع ان يشير ولا يتكلم لكنه يتعامل كتابه، يتعامل بالكتاب، فحينئذ يلزمه ان يكتب الاستثناء والمشيئه بعد كتابته لليمين، والا فلا يقبل منه غير ذلك. اما قوله فقال له صاحبه قل ان شاء الله، قال له صاحبه صاحب سليمان لما حلف لأطوفن الليلة على 60 أو 70 أو كذا امرأة فتأتي كل واحد منهم بجيش وحيد، قال له صاحبه قل إن شاء الله. طب ما هذا فصل، هذا إيه؟ فصل مش كده برضو؟ هو دي حجة لمن قال بجواز مين؟ بجواز الفصل. هو على بال ما حلف وخلص وين صاحبه قال له ايه؟ قل ان شاء الله، يعني دي سكت اهو، سكت سكته طويله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله، وما عدا نسي بعد ان ذكره نسي مره اخرى. فهذه شبهه. اجاب الجمهور عنه بانه يحتمل ان يكون صاحبه قال له ذلك وهو بعد في اثناء اليمين، يعني في اثناء ما كان لسه بيتكلم قال له صاحبه ذلك، فبعد ان قرر من كلامه قد ايه؟ نسي. أو أن الذي جرى منه ليس بيمين، فإنه ليس في الحديث تصريح باليمين، ليس في الحديث تصريح باليمين. وفي رواية قال والله أطوفن الليل على كذا وكذا. قالوا لفظ الجاهل هنا لم يقصد به اليمين بقدر ما أراد به لفظا دائما، لفظا دائما لم يقصد منه حقيقة اليمين. أما قوله فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، هذا قاله سليمان على سبيل التمني للخير، وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى، لا لغرض من أغراض الدنيا، لا لغرض من أغراض الدنيا. أما قوله فولدت نصف إنسان أو شق غلام، فقيل هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه جسده. وأما قوله لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك في حق سليمان، لأن كل من فعل هذا يحصل له هذا. يعني ليس بلازم أن تقول والله لأجامعن امرأة الليلة وتأتي بغلام أو بمجاهد، مجاهد ليس بلازم، ليس بلازم أن تأتي بإيه؟ بمجاهد. لماذا؟ لأن النبي أخبر عما كان من أمر مين؟ سليمان، لا من أمر كل إنسان. وليس المقصود أن كل إنسان لو حلف واستثنى فيما يتعلق بدماء امرأته يكون ذلك حقيقة. ها؟ ما أنت ممكن تحلف وأنت فاكر بأنه أنسى، وتحلف ثاني تلاقيه أنسى. فين المجاهد هنا؟ فين مين؟ المجاهد تقول الله طب ما أنا حلفت، ما كانش حد يقوله صح ولا لا؟ كانش حد يقوله، خاصة إخواننا الذين لم يرزقوا بأولاد ذكور أو لم يرزقوا بأولاد ولا حتى إناث. لو كان القسم نافذ وأن هذا وعد لكل من أقسم، يبقى ما كانش بقى إيه؟ الدكاترة بتوع العقم دول ولا ما لهمش لازمة خالص. أما قوله لو قال إن شاء الله لجاهدوا، فيه جواز قول لو ولولا. قال القاضي وهذا يستدل به على جواز القول لو ولولا، وقد جاء في القرآن كثيرا في وفي كلام الصحابة والسلف، بل ترجم البخاري على هذا الحديث بباب ما يجوز من اللو، ما يجوز من اللو. طب الكلام ده قلته ايه؟ قلته ان ظاهر التعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام ها؟ شيء من اللو تفتح ايه؟ عمل الشيطان. لا تقل لو، فإن اللو تفتح عمل مين؟ الشيطان. ظهر التعارض آيات وأحاديث فيها اللو ولولا، وحديث ينهانا أن نقول لشيء كان لو كان كذا لكان كذا وإيه؟ وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء إيه؟ فعل. فالجمع كما في قول الله تعالى في قول لوط صلى الله عليه وسلم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أهو استخدم لو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راكبا بغير بينة لرجمت راكبي، قال عليه الصلاة والسلام لامرأة بغي، لامرأة بغي معلومة الرضا وذاع أمرها وانتشر صيتها حتى كان البغاء عليها علامة وكانت علامة على البغاء. أنت تعلمون المرأة هي من؟ هي عناء. تعلمون أن المرأة كانت في الجاهلية بغية اسمها عناقة، وكان بيتها بيت دعارة وبيت زنا، وكانت تقف على باب دارها وتدعو الناس إليها حتى أسلم صاحبها. فلما دخل مكة مستخفيا رأته قالت يا فلان ألك حاجة في أن تبيت عندنا الليلة؟ قال لا، وهذا الرجل قد استأذن النبي أن يتزوجها فلم يأذن له. قال إني استأذنت نبي الله أن أتزوجك فلم يأذن لي. قال أليس لك أن تبيت عندنا الليلة؟ قال لا، إنما منعني من ذلك الإسلام. نعم العين ذلك إسلامي وإيماني. فقال النبي عليه السلام لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه على أول واحد امرأة بغير معلومة البغاء، ولكن النبي قد أمر في الشرع ألا يرجم إلا من أقرت بالزنا على نفسها أو رآها أربعة شهود رأي عيني رأي عيني. فلما لم يكن هذا وذاك قال لو كنت راجما لو أذن لي ربي أن أرجم امرأة أو أحدا بغير بينة لرجمتها لي، ولكن لما كانت البينة شرط فلن أرجمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله لو مد لي الشهر لو أصل، استخدم كلمة لو، لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن وصال الصوم فواصلوا فواصل بهم ولكن أدركهم عيد الفطر، أدركهم عيد الفطر فراح صيام عيد حرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو مد لي الشهر لواصل، أي عقوبة لمين؟ عقوبة لأصحابي الذين خالفوا في أمره وواصلوا الصوم رغم نهي عن ذلك. قال لو مد لي الشهر لما وصلت. ما شوف بقى انت هتوصل معاه ولا لا. ها؟ وقوله عليه الصلاه والسلام لولا حدثان قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد ابراهيم. قالوا لعائشه لولا ان قومك حديث عهد الجاهليه لمقضت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم. فلم يفعل ذلك واستخدم كلمه لولا. وقال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، استخدم كلمة لولا مع أنه قد نهى عنها. وأمثال هذا الكثير، والذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال، فيما يكون للاستقبال. أما جواز ذلك في أمر مضى على سبيل التحسر والتندم وترك الإيمان بالقدر فهو غير جائز، فهو غير جائز. يعني لك أن تستخدم لو، كما يقول لو أصبح بي الصباح لزرتك، كلام مباح غير مباح، مباح لك في المستقبل. مع أن النبي يقول ولا تقولن لشيء لو كان كذا لكان ايه كذا وكذا، لكن ده في الامر ايه مضى وعلى سبيل التندم والتحسر وترك الايمان بالقدر. ولذلك قال ولكن قل قدر الله وما شاء، وهذا في امر قد مضى. اما في الامور المستقبله فلا باس بكلمه لو ولو. قال واما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يقين نفسه أن سليمان لو قال إن شاء الله لجاهدوا، إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بها، نحو قوله تعالى لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن امرأة زوجها. لولا بنو إسرائيل لم يخنس الله. والحديث الصحيحين، لأن الله عز وجل من على بني إسرائيل بالمن والسلوى. المن اللي هو إيه؟ المن؟
لا على الشجر ماذا؟
ها؟
الندى يتكسف على الشجر بيعمل حاجة كده.
لا
العسل.
العسل.
ها؟ العسل.
والسلوى هي الحلوى. قال العلماء المن والطعام والسلوى هي الحلوى. والسلوى هي الحلوى. الله عز وجل وهب بني إسرائيل الطعام والحلوى وأمرهما بالأكل منهما فخزنوهما. فكان أول لحم أنتن في بني إسرائيل. في بني إسرائيل طول عمرهم أنت خلق الله. ماشي؟ ولولا حواء وتأثير الشيطان عليها، تأثير إبليس عليها بالغواية والإضلال وإقناعها قبل إقناع آدم بالأكل من الشجر، ثم سلطها إبليس بعد ذلك على آدم حتى أكل من الشجر. قال ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. فهذه كانت خيانة حواء أن أغويت بغواية إبليس فأغوت زوجها. وكذلك لولا بنو إسرائيل لم يخنز أي لم ينتن لحم قط. ولولا حواء لم تكن امرأة زوجها. أهو استخدم كلمة لولا. فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن لولا. وقد قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك ما جاء من لولا كقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وقال تعالى ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى أو يأتي عن علم خطرا قطعيا. وكل ما يكون من لو ولولا مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله مما يكون فعله في قدرته فلا يتراعى فيه، لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء بسبب شيء آخر وحصول شيء لامتناع شيء آخر. وتأتي لو غالبا لبيان السبب الموجب أو النافي، فلا تراعى في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذبا في ذلك كقول المنافقين لو نعلم قتالا لاتبعنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل على امرأته بالله ثم هي خالفت أمره فهل الكفارة عليه أم عليها أم لا توجد كفارة؟ والعموم إذا عرف شخص على شخص آخر نفس السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام جعل حق المسلم على المسلم سواء كان ذكرا أنثى أو رجلا أو امرأة إبراهيم. قال حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها إبراهيم القسم. فهذا حق من حقوق الإسلام لكل واحد على صاحبه سواء كان بين زوجين أو بين المسلمين على كل. فيجب على من أقسم عليه أخوه بيمينه أن يعطى قسمه، وإلا لو ترك ذلك وهو قائم على أن ينفذه لرفع في الإسم، لرفع في الإسم، لأن هذا الأمر واجب تركه بغير عذر، ولذلك تجب عليه الكفارة. المحروف عليه. قال كنت أن التحدث مع أحد الشيوخ فلم يشأ له عز وجل في ساعته، فقلت والله لم يرتاح قلبي حتى أتكلم معك وأسألكم ماذا أفعل الآن؟ خلي قلبك تعبان حتى ما تكلم حد مش هنا. انت لو تخصم على شيء ولذلك ليس في هذا القصر حنس. انت بتقول عمر ما يرتاح عليك الا لما اكلم مين؟ حد من الشيوخ. فانا بقول لك خليك تعبان كده قلبك لحد ما تقابل حد من الشيوخ تكلمه. ولو كنت تعمل بهذا انك تكلمني بعد المحاضره فخلي بالك ان انا مش شيخ. يعني ربي يلزمك يعني تعب قلبك حتى تلقى رحمه من الشيوخ. أخبرنا أموالي في البنك ولما علمت أنها تعطي فوائد ربوية أخذت المال وأخرجت منه المال الأصلي ونزعت الفوائد فهل يجوز لي أن أتبرع بها في مشروع كفالة اليتيم؟ الجواب أولا جزاك الله خيرا وأحسن إليك وسددك أنك فعلت ذلك. أما هذا المال فلابد أن تعلم أنه مال خبيث وبالتالي فإنه لا يحل طعامه ولا شرابه، يعني لا يطعم به ولا يشرب، وإنما ينفق في المصاريف العامة أو في المصارف العامة كبناء المستشفيات مثلا أو المدارس أو رصف الطرق أو بناء الحمامات أو غيره. فهذه ما نفع عنه لأن تجمع الناس أما بناء المساجد فلا، وأما الإطعام والشراب وغذاء الأبدان فلا وألف لا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايما جسم نبت من سحت فالنار اولى به، وارجو ان لا تخرج نفسك ولا تخرج غيرك في مثل هذا. هو الشيطان قاسمهما مش واحد بس نعم، لكنها وقعت في قسم قبل ان يقع هذا. ما هو هذا الحديث الذي ذكرته انا في صحيحين. اي نعم، وهذا الكلام الامام النووي وكلام الامام ابن حجر، فليس هو من كلام المستشرقين، هذا من كلام علماء المسلمين. هذا ظهر الحديث ولولا حواء لم تكن امراه زوجة. لا هو ثبت
احمد، يعني اقصد مش احمد شاكر مش شبه المتشابهين قالوا بخير النوع الثاني
اخيرا الظبيه. لا
هو هو في النصرانيه ان هي اللي غوت، احنا عندنا ما فيش نص صريح. النصرانيه عندهم ان حواء هي اللي غوت ادم، انما احنا عندنا ما فيش نص صريح بيقول كده.
ما هذا النص حملوه على ذلك، هذا النص حملوه على العلم على ذلك. والا فحواء لم يكن في زمانها الا ابن رحم. حواء ولدت 20 بطنه ده 40 ولد. حواء ولدت ادم 20 بطنه ده 40 ولد، في كل بطن ذكر وانثى. وكانت الشريعه في ذلك الوقت ان يتزوج الولد الانثى، ان يتزوج الاخ اخته، فلم يكن هناك مجال للخيانه الزوجيه. المعلوم عند الاخوه. الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.